بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. ما نزال مع المرض وآداب زيارة المرضى. طبعا الآداب العامة في زيارة المرضى المتعلقة بالدعاء للمريض والمتعلقة بعدم المشقة على المريض وعدم الإكثار في زيارة المريض والتخفيف عليه، هذا معروف، ولكن احنا نتطرق إلى بعض الآداب الأخرى التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك عيادة المريض ولو كان مرضه بسيط أو يسير، فإن ذلك ما يؤثر في نفسه أبلغ الأثر ويقوي المحبة ويشعره باهتمام الناس به. فعن زيد قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني، يعني تصوروا شوية ألم بعين الإنسان، يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فيعوده. كذلك من آداب عيادة المرضى أن يعود الإنسان المريض ماشيا وليس راكبا، أعظم للأجر إن تيسر ذلك. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جابر قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا برذون، يعني جاءني صلى الله عليه وسلم ماشيا. ولا شك أن ثواب المشي لعيادة المريض أعظم من ثواب الركوب إليها ما لم يكن ثمة عذر للإنسان في الركوب. كذلك من آداب عيادة المرضى ما يتعلق بأوقات الزيارة. كره بعض أهل العلم عيادة المريض في وقت الليل وفي وقت غدائه وفي وقت عشائه، وفي الحقيقة لا توجد نصوص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم تبين أوقاتا معينة لعيادة المرضى وزيارتهم، وما دام الأمر كذلك فإنه يباح زيارة المرضى في أي وقت من ليل أو نهار ما لم تكن هناك مشقة عليهم، لأن من معاني العيادة التخفيف على المريض وتطيب قلبه لا الإشقاق عليه. ويعني في أوقات ما تقدر تزور فيها، مثلا وقت الصباح اللي الدكاترة يزورون المرضى ويشيكون عليهم، وقت الظهر وقت قيلولة المريض ونومه وراحته، وقت الليل وقت نوم هذا المريض، وقت غيار الغيارات اللي يسوون له غيارات وغيرها، هذه أوقات مشقة. لكن باقي الأوقات مما تعرف عليه الناس عليه أن يزور الإنسان المريض، وتختلف طبعا هذه الأوقات باختلاف الزمان والمكان، فقد تكون الزيارة في الليل في وقت وفي زمن وفي مكان مستساغة لكنها تكره في مكان آخر. قال الإمام المروذي: عدت مع أبي عبد الله مريضا بالليل، يعني عبد الله يعني أنا مع الإمام أحمد، عدنا مريضا بالليل وكان في شهر رمضان، ثم قال لي: في شهر رمضان يعاد بالليل؟ صح، في رمضان تروح زوره بالليل. وكذا الظهيرة، فإن العادة جرت أن يقيل الناس ويخلدوا إلى الراحة، يعني الناس يزورونهم في الليل في رمضان ما يزورونهم في الظهر. قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله يعني الإمام أحمد: فلان مريض وكان عند ارتفاع النهار في الصيف، فقال: ليس هذا وقت عيادة. فالزمان معتبر في العيادة، فما تعرف عليه أهل هذه البلاد واعتادوا عليه من أوقات معينة للعيادة والزيارة قد لا يكون في بلاد أخرى، فحسب عادة الناس يختار الإنسان وقت الزيارة. كذلك من آداب عيادة المريض أن يخفف الإنسان عند عيادة المريض، فينبغي على من عاد مريضا أن لا يطيل الجلوس ولا المكث عند المريض، لأن المريض مشغول بأوجاعه وآلامه، وطول المقام عنده يشق عليه وقد يزيد في ألمه، ولذا كان من حسن العيادة تخفيفها، كما قالوا: أدب الزيارة أن تكون مسلما وتكون في إثر السلام مودعة، خلاص امسك الباب من تسلم اقعد شوية ثم بعد ذلك ارتحل. قال ابن طاووس عن أبيه طاووس: أفضل العيادة أخفها. قال الأوزاعي: خرجت إلى البصرة أريد محمد بن سيرين فوجدته مريضا في البطن، فكنا ندخل عليه نعوده قياما حتى لا نثقل عليه. وقال الإمام الشعبي: عيادة حمقى القرى أشد على أهل المريض من مرض صاحبهم، يجيئون في غير حين عيادة ويطيلون الجلوس. يقول هذول الحمقى اللي ما عندهم عقل أشد على الإنسان من المرض نفسه، يأتون فيطيلون الجلوس عنده في غير أوقات الزيارة. لذا يقول أهل العلم: ينبغي للإنسان أنه إذا كان ثمة مريض يحب طول الزيارة وطول القيام عنده فلا بأس بذلك، إن كان هو يحب طول الإقامة عنده وتكرار الزيارة، فالأولى للعائد أن يستجيب لرغبة هذا المريض لما في ذلك من إدخال السرور عليه وتطيب قلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاد سعد بن معاذ عندما أصيب يوم الخندق، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب لسعد خيمة في المسجد ليعوده من قريب. وأي من الصحابة لا يحب مقام النبي صلى الله عليه وسلم عنده أو تكرار زيارته عليه صلى الله عليه وسلم. فهذا من أدب الزيارة، أنك لا تطيل في الزيارة إلا إذا حب المريض أن تطيل الزيارة عنده فأطل الزيارة. وكذلك إذا جئت المريض أين تقعد؟ يقول العلماء: يستحب للعائد أن يجلس عند رأس المريض، وهذا كان فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصالحين من بعده. ففي حديث أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. حديث المشهور. وعن أنس رضي وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا جلس عند رأسه. وعن الربيع بن عبد الله قال: ذهبت مع الحسن إلى قتادة نعوده، فقعد عند رأسه فسأله ثم دعا له. وفي الجلوس جلوس العائد عند رأس المريض فوائد: منها أن فيه إناسا للمريض بقربك منه، ومنها تمكن العائد من وضع يده على المريض والدعاء له والنفث عليه إلى غير ذلك من هديه صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من آداب زيارة المريض سؤال المريض عن حاله والتنفيس في أجله، فمن حسن العيادة سؤال المريض عن حاله ومصابه، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبتي كيف تجدك، يا بلال كيف تجدك. ومن حسن العيادة أيضا التنفيس في أجل المريض، كأن تقول له: لا بأس عليك، ستشفى بإذن الله، أو هذا المرض ما هو خطير، أو إن الله سيعافيك، ونحوها من الكلام. ولا تعطيه من الكلام اللي يزيد مرض. يعني واحد زار لواحد، واحد مسكين مريض، فقال له: تصدق أنا عندي الوالد الحين هذا مسكين أصاب في سكري، وأصاب في صبع الصغير غرغرينة شوية بدأ يلتهب. واحد يقول لي، كان يقول: الله المستعان لا يكون فيك الغرغرينة، ترى كذي الوالد كان فيه، تصدق طلعت فيه غرغرينة، بعدين قصوا صبعه، بعدين مشت شوية وقصوا ريلة، بعدين مشت شوية لين وصلوا إلى الركبة وقصوا ركبته، بعدين مات الله يرحمه. تصدق يا ترى هذا تاكلك، لحق على نفسك، تدارك نفسك. يقول مسكين خلاه مو بدل لا يصير مريض صار مريض صجي. هذا مو زيارة مريض، هذا أعوذ بالله مو مؤانسة، نوع من المشقة. ولا يزور لواحد ويشوف مثلا في احمرار بعينه، قال: أعوذ بالله، لا الظاهر أنت مودع، الظاهر شوف عينك صفرة أنا شايفها. واحد يقول حق واحد، قال: لا الظاهر شكلك مودع أنت، لا تدارك نفسك، لحق ولا تدري شلون، إيش لعيب، أروح برا تعالج برا، ترى قاضي أنت مخلص. طيب ما أدراك، يمكن رجل فقير، يمكن رجل ما يقدر، يمكن رجل ما يستحق السفر، ليش الشغل في الوسواس؟ أنت الحين ترجع بتمشي بتروح بيتك، إيش حق تخليه وسوس، إيش حق تخليه حاتي، إيش حق تزيده مرض. بالمفروض أن الإنسان إذا زار المريض قال: لا بأس عليك، يشفيك الله، سهلة ترى وأنا أخوك، الله يشافيك، أكثر من هذه وتهون وتروح. الله بيعطيك الصبر، والله على كل شيء قدير، الله سبحانه وتعالى أحيا أناس، الله سبحانه وتعالى أمراض أكثر من هذه وأكبر، الله فتشها وشافاها سبحانه وتعالى. إبراهيم كان يقول: وإذا مرضت فهو يشفين، وصيك بالصبر والجلد ومالك للعافية، الله بك رؤوف رحيم، الله أرأف بعباده من الأمهات بأبنائهم، الله من أسماء الرحيم، يرحم الخلق سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، ما عليك ترى ماكو شيء مستعصي، وترى كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. وهكذا كلام الزين اللي تنزل عليه مثل السلسبيل، تخلي بلسم على قلبه، مو تدمغه واحدة على رأسه وتقول له: ترى والله وجهك مصافر، شكلك بتخلص، ها قاضي ترى كلها أيام بس. هذا مو عيادة مريض، هذا دخل عليه شؤم. ولذلك على الإنسان دائما أن يساعد المريض نفسيا، ترى جزء من العلاج علاج نفسي. وذلك احنا حتى ننصح أخوانا الأطباء، نقول الأصل قبل لا تعالج الإنسان تعالج نفسيا، وانسى شيء يشرح له صدره، قل ما عليه بسيطة، ترى هذه سهلة، مو أنت أول واحد، وهذا الآن موجة موجودة في الجو، وهذا عادي جراثيم موجودة وبكتيريا موجودة والناس كلها تشافه، ولا أبشرك ترى الأمور زينة. الحين تعالجي نفسي، لأنك أنت نفسيا لما تعالجني نفسيا أنت تستدعي قواي الداخلية اللي موجودة في جسمي كله، فتنشط هذه القوى، وكذلك تطرد هذا المرض. يعني الله جعل في كل جسم ترى صيدلية داخلية، رح طبيب ولا ما رح طبيب، هذا جهاز المناعة، هذا أكبر صيدلية وأقوى صيدلية عندك، الله أعطاك إياها. لكن إذا أنت أصلا أنت محطم نفسك بنفسك، هذا الجهاز يضمر من الداخل، يخيب أملك من الداخل. لكن إذا تشجعت أنت وجيت الطبيب وشجعني ودفعني إلى الأمام وقال: لا ترى طيب، ترى ماكو شيء. وبعدين بالمناسبة إيش حق الطبيب اللي رح تتعالج عنده، كنا سر ما يقولك شنو فيك. أنا رحنا برا، رحنا أوروبا، لقينا والله الأطباء غير يا جماعة، اشرح لك بالتفصيل الدقيق شنو فيك، يقول لك انت فيك كذا وهذا، انت فيك فلونزا مثلا، هذه الفلونزا ترى احتمال لها عده اسباب، اما انك انت متسبح وحاجك ماي بارد، او طالع ولافحك الهواء، ولا انك انت ماكل اشياء بارده، ولا انك انت كذا، يعدد لك الاسباب يا اخي، يشرح لك، انت انسان قدامك يشرح لك الاسباب. وانا العلاجات اللي راح اعطيك اياها جزء من العلاجات علاجات تتعلق بغذائك انت، وجزء من العلاجات تتعلق بالراحة، ها، وجزء من العلاجات أنا بعطيك حبوب، هذه الثلاثة تشكل منظومة علاج لك أنت. تعتمد على الحبوب دون الراحة ترى ما تطيب، تعتمد على الراحة دون العلاجات ما، وهكذا. في جزء آخر أنا أقدر أزيد لي، ترى الله هو الشافي سبحانه وتعالى وهو إلى آخره.
ليش انا صار كنا سر؟ تروح عند الطبيب تشك 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 كتب لك ورقه وروح الصيدلي خذ لك بنادول ادول خذ لك اسبرين خذ لك باسكوبان خذ لك اي علاج من علاجات هذا مسكن الم وخلاص روح البيت. طيب يا اخي اشرح لي قول لي يقول قلنا حق بعض الاطباء قال لا يا اخي احنا ما نقدر ورانا ناس ورانا دور. ما يخالف اختصرها يا اخي ما في مشكله. اشرح للانسان حتى هو يعطي من نفسه فيعالج نفسه. بعدين بعض الناس لما تكتب له هو يخاف مسكين. بعض الناس في وسواس ما يدري قال الحين والله الطبيب عطاني حولني قال لي ما ادري والله شنو فيني يمكن فيني كذا يمكن فيني. خاصه منتشر عند الناس خوف خوف من السرطان الخوف من فلونزا الطيور وفلونزا الخنازير وفلونزا التيوس بعد طلعت اخر شيء. ناس عندها خوف عندها رعب. الناس ترى صحيح يحتاج ان اي ورم واحد يلقال ذاك يوم واحد شفته قال لي شيخ وعندي ورم صبعي قلت له سلامات عادي شي يقول لا والله الله يستر شيخ يقول الورم خطير تبي حاله ما كل الخير ان شاء الله الله بيشافيك الله بيعافيك الله على كل شيء قدير. كل شيء كل شيء اصبح في الناس نوع من الشك والوسوسه. ذلك انا اقول جزء من عياده المريض ان الانسان يهدئ المريض دائما وان الانسان دائما من حسن العياده ان ينفس على المريض وخاصه أن ينفس عن شكواه لان شكوى المريض لا تخلو من حالتين اما ان تكون على سبيل التضجر والجزع يعني اذا اشتكى لك المريض اما ان يكون متضجرا جزعا وهذا لا شك في انه مكروه لأنه دليل على ضعف يقين الإنسان ورضاه بقضاء الله وقدره أو أنه يشتكي لك على سبيل الإخبار يعني قاعد يخبرك عن حالة دون الالتفات إلى المخلوقين أو التعلق بهم وهذا لا ريب فيه إباحة والدليل يعضده. فعن القاسم بن محمد قال قالت عائشة ورأسه فقال صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة واثق لياه والله إني لأظنك تحب موتي ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسه الحديث. وجاء عن مسعود قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته بيدي فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا قال أجل كما يوعك رجلان منكم قال لك أجران. قال نعم ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته عنه كما تحط الشجرة ورقها. فهذا يعني يدلك على إنسان لا بأس من أن يشتكي المريض للآخرين لكن يشتكي لهم لا على باب التضجر على قدر الله سبحانه وتعالى لكن يشتكي لهم من باب يعني أنه يريد أن ينفس عن حاله. كذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه دائما يسأل عن حال الإنسان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه كيف تجدك إلى آخر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. زار صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فقال كيف تجدك قال والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. خرجه الترمذي وهو حديث صحيح. ولذلك ينبغي العائد للمريض أن لا يقول إلا الخير وينبغي لك كذلك أن يبشر الإنسان المريض إذا زرت المريض فبشره فهذا يهون على المريض ويطيب خاطره ويعينه على الرضا بقضاء الله ويرفع روحه المعنوية ويذكره بثواب الصبر على المرض. كثير من الناس لا يفعل هذه السنة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة يعودها فقال أبشري يا أم العلاء. أم العلاء الأنصارية كانت تستضيف بعض الصحابة فقال يا أبشري يا أم العلاء فإن مرض المسلم يذهب خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. وأنا أقول لكم أيها المرضى يا من يسمعني وعند مريض أو في المستشفى أو يعالج أو يتردد على عيادة أو غيره أو من أصابه مرض أنا أبشركم كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم أم العلاء قال إن المسلم إذا مرض يذهب الله خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. وقال صلى الله عليه وسلم أبشر فإن الله يقول عن المرض هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة. هذا عن الحمى. شوفوا يعني والله بشرى يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول هؤلاء الذين يصابون بالأمراض فيصبرون إنما قد عجل لهم العذاب الدنيوي عوضا عن العذاب الأخروي فيما فيه تكفير عن سيئاتهم وخطاياهم. فلذا ينبغي التذكير بحكمة الله تعالى في المرض وأن الله يكفر عنك بذلك الخطايا كما قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن خطاياه. لذلك عليك أن تصبر واعلم بأنك إذ لم تصبر طمعا صبرت قهرا على ما خط بالقلم. فالصبر مما يعينك على الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. وتذكر عظيم الأجر على الصبر والرضا بالقضاء وأن الصبر على قضاء الله من أعظم الأسباب التي تدخلك إلى الجنة، كما قال الله تعالى: وبشر الصابرين، وقال: والله يحب الصابرين، وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. أخرجه الإمام أبو داود. يا له من حديث عظيم. ذلك على الإنسان لا يتسخط، وأن يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الشافي وهو الكافي وهو المعافي سبحانه وتعالى. كذلك من آداب عيادة المريض أن الإنسان ينبغي له أن يضع يده على رأس المريض ويقرأ عليه من الآيات والأدعية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا زار مريضا وضع يده على رأسه ودعا له بما تيسر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما زار سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فزاره ووضع يده عليه وقرأ عليه، ففي ذلك تأنيس له، وكذلك يعني نوع من رفع المشقة التي يعاني منها المريض. وكذلك حتى إذا استطعت أن تتوضأ وتصب من وضوئك عليه فهذا حسن، إذا كان المريض لا يتضايق، وإذا كان الزائر صالحا. فعن جابر قال: مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فوجداني أغمى أو أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم صب وضوءه علي. قال ابن حجر: ولا يخفى أن محله إذا كان العائد بحيث يتبرك المريض به، يعني هذا لا يخفى، إن كان العائد رجلا صالحا فلا بأس بأن يتوضأ ويصب من ماء وضوئه على هذا المريض، ويدعو له ويرقيه كما فعل جبريل، إنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فرقى النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل: اللهم اشفي عبدك فلان، ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة، يعني اللهم شافه حتى يستمر هذا العبد في العبادة. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى مريضا أو أتي به قال: أذهب البأس، رب الناس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعوده فقال: لا بأس، طهور إن شاء الله. وقال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد اشتكيت؟ قلت: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى فائدة الدعاء للمريض، وأن هذا الدعاء قد يكون سببا في شفائه بإذن الله ما لم يكن قد حضر أجله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. أخرجه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. شوف يقين عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرار إلا عافاه الله من ذلك المرض. ولذلك يستحب أن يفعل ذلك عند المريض، ويستحب كذلك أن ينصح المريض أن لا يتأفف وأن لا يشتكي وأن لا يتسخط وأن لا يجزع مما أصابه من مرض. وإذا أتتك مصيبة فاصبر لها صبر الكريم فإنه هو أحزم، وإذا شكوت إلى الخلائق إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. لا تشتكي الله إلى الناس، وإنما اشتكي الناس إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك لا ينبغي للمريض إذا زاره أحد أن يتمنى الموت، فإن كثير من الناس يتمنى في مرضه إذا كان هذا المرض شديد أن يموت، ولا يدري أن المرض كفارة للذنوب، وأن الموت فيه انقطاع العمل، وإنه إن يؤخر فلعله يستعتب أو يتوب. وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس وهو مريض رضي الله عنه، فتمنى العباس أن يموت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمي لا تتمنى الموت، فإنك إن كنت محسنا فإن تؤخر تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك، وإن كنت مسيئا فإن تؤخر فتستعتب أو تستعتب من إساءتك خير لك، فلا تتمنى الموت، يعني لعل الله تعالى يمد في عمرك فتتوب، أو تطلب من الله تعالى المغفرة فيغفر الله تعالى لك. لذلك على الإنسان إذا كان مريضا أو عاد الرجل رجلا مريضا أن يذكره بحسن الظن بالله عز وجل، ويغلب عليه جانب الرجاء والخوف، فإن الله سبحانه وتعالى رحمته واسعة وفضله على الخلق كبير. غدا نكون إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.